بالنسبة لإيران وهي من أخلت بالاتفاق النووي وتستغل اليوم نص الاتفاق. إلى قطاع غزة، حيث تشهد مدينة غزة منذ فجر اليوم قصفا جويا ومدفعيا عنيفا وسط تواصل الغارات في خان يونس جنوبي القطاع، مما أدى إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين. وأكدت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 26 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 18 بمدينة غزة، في وقت نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمباني السكنية في شارع النفق، كما فجر 3 عربات مفخخة في حي الصبرة. ولا يزال نحو 900 ألف فلسطيني في مدينة غزة يرفضون الخروج منها رغم كثافة القصف، أو غير قادرين على دفع تكلفة النزوح إلى جنوب القطاع. أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة إسرائيلية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تقديم آليات جيش الاحتلال لمئات الأمتار في المناطق الشمالية من الحي. بدوره أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم مقتل ضابط في معارك شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن الضابط القتيل برتبة رائد يقود سرية في الكتيبة 77. وفي وقت سابق قالت إذاعة جيش الاحتلال أن قائد فصيل أصيب خلال معركة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، واصفة جراحه بالخطرة. أعلن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفاة 3 أطفال إثر معاناة من سوء التغذية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناتجة عن حرب التجويع الإسرائيلي إلى 450، بينهم 150 طفلة. بدورها أعلنت وزارة الصحة في غزة في تقريرها الإحصائي اليوم عن وصول 38 شهيدة و190 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة. أما على صعيد منتظر المساعدات، فقد وصل منهم إلى المستشفيات 3 شهداء، ليرتفع العدد الإجمالي لشهداء لقمة العيش إلى 2526 شهيدا. أقام الفلسطينيون في مدن الضفة الغربية احتفالات بمناسبة موجة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، والذي يعتبرها أصحاب الأرض طريقا للتحرر من الاحتلال. المزيد حول هذا الموضوع تابعوه في التقرير التالي.
رغم العواقب التي يتهددهم بها الاحتلال، ورغم ما يشاهدونه على الأرض من قتل وتدمير ونهب وسد، الآلاف من الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية خرجوا احتفالا بالاعترافات الدولية بدولة فلسطين. هذه الاعترافات، والتي اعتبرها أصحاب الأرض بأنها الطريق للتحرر من نير الاحتلال ومن غطرسته وصرفه.
صوت فلسطين عالي وصوت الحق الفلسطيني أقوى من جبروت وعدوان هذا الاحتلال، واليوم اختلط الصوت الفلسطيني بصوت كل الأحرار في دول العالم وصوت الدول التي تعترف اليوم بدولة فلسطين، لتقول أنه من حق هذا الشعب الفلسطيني أن يعيش حر في دولة مستقلة.
التظاهرات رفعت شعارات عنوانها أن المقاومة حق للفلسطينيين، وأن الاحتلال سيزول، وأن الحرية قدر الفلسطينيين لو طال الطريق، وبأن الدماء التي سالت في غزة والضفة هي التي جعلت العالم يعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، اعتراف يحتاج إلى الكثير من الجهد كي يتحول إلى واقع وإلى حقيقة ملموسة.
الرسالة أن هذه الاعترافات الدولية هي ثمرة كفاح ونضال وتضحيات الشعب الفلسطيني، حرب الإبادة المفتوحة على قطاع غزة وعلى شعبنا. هذه الاعترافات يجب أن تعقبها خطوات فعلية على الأرض لتجسيد استقلال دولة فلسطين.
الدولة الفلسطينية يحاربها الاحتلال لقناعته أن قيامها يعني نهايتها. وعلى الرغم من أن الفلسطينيين يدركون بأن هذه الاعترافات لن تغير من الواقع على الأرض، لكنهم يعتبرونها خطوة في الاتجاه الصحيح لتثبيت حق يحاول الاحتلال بشتى الطرق أن ينفيها.
أصيب فلسطينيان اثنان أحدهما بحالة خطيرة برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما أغلقت سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي أمام المواطنين بحجة الأعياد اليهودية. من جهة أخرى اقتحم مئات المستوطنين حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية مع بدء عيد رأس السنة العبرية. وإلى الشأن اللبناني، حيث جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسك بلادي باتفاق وقف إطلاق النار الذي التزمت به رئيسا وحكومة ومقاومة منذ اللحظات الأولى لإعلانه في 27 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وفي الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على لبنان، رفض بري تصريحات براك الأخيرة وأكد أن الجيش اللبناني هو الرهان للدفاع عن الأرض والسيادة وحفظ السلم الأهلي في مواجهة أي عدوان يستهدف البلاد، واعتبر أن العدوان على الجنوب يجب أن يكون مناسبا لإيقاظ الوعي بشأن نوايا الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذا العدوان هو استهداف لكل لبنان واللبنانيين، ومواجهة والتصدي له مسؤولية وطنية جامعة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن مخططات الأعداء فشلت بفعل تلاحم الشعب، وإيران لن تستسلم للضغوط. قصف عنيف يستهدف أحياء مدينة غزة، وجيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط. ورئيس البرلمان اللبناني يجدد إعلانه التمسك باتفاق وقف إطلاق النار ويرفض تصريحات براك الأخيرة. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاز الغاز. الغاث الغاث أدركني 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 الصاغة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد رامه القادم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الفرص والتحديات، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989 3794231. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة،
22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848 قبيل مغادرته طهران متجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان هذه الزيارة فرصة مناسبة لإيصال مواقف ورؤى إيران إلى المجتمع الدولي، مضيفا أن الزيارة تأتي للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وهي فرصة جيدة لطرح مواقفنا أمام العالم. الشعار الذي حدد لهذا العام هو التقارب والتقدم للجميع. وأضاف الرئيس الإيراني: ما نشهده اليوم هو أحادية وهيمنة تستخدمها بعض القوى الكبرى لإبادة البشر. أطفال غزة يموتون جوعا فيما يواصل الكيان الإسرائيلي قصفهم يوميا، وتقوم الدول التي تدعي الحضارة وحقوق الإنسان بتسليحه ودعمه. كيف يمكن للإنسانية أن تتعامل مع هذه الجرائم؟ كل إنسان مهما كان عرقه أو قوميته له الحق في الحياة دون أن تنتهك حقوقه. وأكد أن هدف إيران هو الإعلان عن موقفها القائم على العدالة والسلام والإنسانية، مشيرا إلى أن برنامجه في نيويورك سيتضمن لقاءات محتملة مع قادة دول واجتماعات مع خبراء وإيرانيين مقيمين هناك. وقال: إذا سعينا وراء الصدق والحق فلن يكون هناك نزاع، بل يمكن تجاوز سوء الفهم عبر الحوار، لكن مع من يسعى وراء الهيمنة لا مجال للكلام. وشدد بيزشكيان على أن الأمن يجب أن يكون حقا لجميع الدول وليس حكرا على إسرائيل وحدها. وأوضح أن هذه الزيارة تمثل فرصة استثنائية للتعبير عن معتقدات الشعب الإيراني بوضوح وقوة. ووفقا للبرنامج، سيلتقي الرئيس الإيراني الأمين العام للأمم المتحدة وعددا من قادة الدول ورؤساء الحكومات، كما سيجتمع مع الجالية الإيرانية. ومن المقرر أن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة مساء الأربعاء بتوقيت طهران. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد في نيويورك اجتماع رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة الذكرى 1500 لميلاد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، وذلك في إطار جدول أعمال يحمل عنوان ثقافة السلام والتسامح. وخلال الاجتماع تحدث المشاركون عن أبعاد شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وأهمية نشر سيرته وتعاليم الإسلام الأصيلة كنموذج لترسيخ السلام والتعايش بين الأديان والأعراق ونصرة المظلومين والتصدي للعنصرية والتمييز ومواجهة الكذب وخطاب الكراهية والحد من الإسلاموفوبيا. وألقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتي كلمة في هذا الاجتماع قال فيها: إن جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني تشكل إهانة واضحة للقيم العالمية للعدالة والإنسانية، وهجوما على إرث النبي الذي قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن مبادرة إحياء هذه الذكرى المباركة في إطار منظمة التعاون الإسلامي ليست مجرد مناسبة رمزية، بل دعوة صادقة للعمل على أساس القيم الأخلاقية والإنسانية السامية التي جسدها الرسول صلى الله عليه وآله. وأضاف أن هذه الدعوة تحث المجتمع الدولي على التعمق أكثر في تلك القيم الخالدة التي تتجاوز الحدود والأديان، ويمكن أن تلهم تعاونا ثقافيا وتعليميا واسعا ومبادرات إنسانية تعزز الاحترام والتفاهم المتبادل، وهي ذات القيم التي يحتاجها العالم المضطرب اليوم لإقامة علاقات أكثر ودا بين الشعوب والدول. وقال عراقشي: نحن نحيي نداء النبي في الدفاع عن المستضعفين، واليوم في غزة يرتكب الكيان الصهيوني مجازر بحق عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال الأبرياء، محولا مدنا كاملة إلى أنقاض. إن ارتكاب مثل هذه الجريمة ضد الإنسانية هو إهانة فاضحة لقيم العدالة والإنسانية واعتداء على إرث النبي الذي دعا إلى صون حياة الإنسان. وأشدد على أن هذا المبدأ القرآني يدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحماية الكرامة الإنسانية والوقوف مع البشرية ومحاسبة المجرمين على جرائمهم الوحشية. كما أضاف أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله موجهة إلى البشرية جمعاء، لأنها تتعلق بمعاناتنا المشتركة، وأن تعاليمه تتجاوز حدود الزمان والمكان، وتؤكد أن كل إنسان بصرف النظر عن العرق أو اللون أو القومية يستحق الكرامة والاحترام. وتبع وزير الخارجية الإيراني أن دعوته للعدالة والصمود في وجه الظلم ما زالت تلهم الشعوب في أنحاء العالم، وتذكرنا بمسؤوليتنا في الالتزام الكامل برسالته صلى الله عليه وآله. وفي عالم يعج بالانقسام وانعدام الثقة، يجب أن نستحضر درسا آخر من حياته، فن الحوار باحترام. لقد علمنا أن نبني الثقة والتفاهم بين الأديان والحضارات، وأرشدنا إلى أن التنوع هو آية من آيات الخلق الإلهي. وختم عراقشي قائلا إن الاحتفاء بذكرى مرور 1500 عام على ميلاد النبي صلى الله عليه وآله ليس فقط استذكار مفعم بالتقدير للماضي، بل هو نظرة مسؤولة إلى المستقبل. فإذا كان ميراث النبي يتمثل في نصرة المستضعفين، فإن واجبنا أن نسعى إلى استئصال الفقر وتمكين الفئات الضعيفة وحماية البيئة التي أودعها الله أمانة بين أيدينا للأجيال القادمة. عندها فقط يمكن القول إننا نسير حقا على نهجه.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. أذكر برقم الواتساب 0098-9937-94-2431. أيها الأحبة الكرام، نستمع إلى مساهمة الأخ أبو باسم السامدي من اليمن، بعث لنا بمشاركة في هذا اللقاء. نعم، نستمع له.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سيدي الكريم، اسمح لي أن أعبر عن رأيي الشخصي، وأنا ليس أنني سياسي أو أكاديمي، ولكن أعبر كمواطن يمني، أعبر عن رأيي الشخصي. أولا سيدي الكريم، التحديات التي تواجه الجمعية العامة للأمم المتحدة، أولا سيد الكريم مجلس الأمن هو أن يتحمل ذلك. شوف سيد الكريم، الحروب التي تقام، الحروب في العالم مسبب هذه دول، مثل الآن في الوقت الحاضر مثل ما تقوم به إسرائيل وأمريكا في المنطقة وفي فلسطين وفي المنطقة في الشرق الأوسط، هم يتحملون الكوارث سواء في الحروب. أما أعتقد التحديات التي تأتي من الكوارث الطبيعية، وإن بعض الدول لن توفي بوعدها وتسلم ما لديها من الاتفاقيات والتبرعات، ولذلك فإن أصبح الآن مجلس الأمن هو المسبب الحقيقي للحروب والمشاكل والنعرات، والدول التابع له والدول المرتزقة التي تسبب الانهيارات في الشعوب والحروب، وعلى رأسها أمريكا التي تسبب ذلك. فهي لو كان مجلس الأمن يستطيع، فإنه سيستطيع أن يحل ويوجه تلك العقوبات على الدول التي تسبب الحروب والمشاكل في العالم. لبرنامج حدث حوار إذاعة طهران العربية، باسم السامدي اليمن.
شكرا للأخ أبو باسم على هذه المشاركة. الأخ علي الموسوي من العراق يقول: ما هي فرص الدول ومنها إيران الآن في الجمعية الأممية؟ أولا يجب أن يكون الخطاب الخطاب مقنع وليس حمال لوجه. ثانيا المفروض الخطاب يحمل معاناة واحتياجات وما يطمح إليه الشعب. ثالثا الخطاب يجب أن يأخذ متطلبات الحوار الإقليمي والمتغيرات التي حدثت خلال السنة الماضية. رابعا الرأي الواضح والصريح عن مستقبل العلاقات مع الحلفاء والأصدقاء الغير مرغوب بها دوليا. خامسا هل تم صنع قرار رسمي خلال 24 ساعة قبل إلقاء خطاب إيران في جلسات جمعية حول النووي الإيراني؟ الخلاصة إذا لم يكن جديد على هذه الأفكار تكون المشاركة مجرد حضور فقط. تحياتي. شكرا لأخينا علي الموسوي من العراق. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نستضيف في لقائنا هذا عبر الهاتف الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. حياكم الله سيد مصدق بور. ما الفرص التي قد يشكلها حضور الرئيس بيزشكيان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 80 في نيويورك، خاصة فيما يتعلق بمواقف الجمهورية الإسلامية أمام العالم؟
بالتأكيد يعني هذا الاجتماع هو اجتماع سنوي روتيني مهم، يعني تحضره قادة جميع دول العالم، وبالتالي يعني يكون اجتماعهم في مكان واحد وتحت سقف واحد ويستمعون ويتبادلون وجهات النظر بغض النظر عن يعني ماذا بإمكان هذه الجمعية، مخرجات هذه الجمعية تقدمه، يعني إلى أي مدى ستنجح في ترجمة شعاراتها وأهدافها المعلنة على أرض الواقع. طبعا هنا لدي تحفظ يعني على مدى إمكانية وقدرة هذه المنظمة، باعتبار أن هذه المنظمة هي للأسف يعني أيضا يعني هي من أدوات الفيدرالية الأمريكية بصراحة، يعني هي موجودة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية هي تحمل نفقات معظم نفقات هذه المنظمة، وبالتالي هي تحاول أن تفرض سياساتها على المنظمة. ولكن المهم هو الكلمات التي نسمعها من قادة دول العالم. هذه فرصة، بالتأكيد فرصة استثنائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبار أنا في برنامج زيارة الرئيس بيزشكيان إلى هناك، يعني هناك لقاءات عديدة سوف يعقدها مع نظرائه بقادة دول العالم، وأيضا هناك لقاءات مع جارية إيرانية، هناك لقاءات إعلامية أيضا، وسوف أيضا يعقد مؤتمرات إعلامية، وبالتالي كل الأضواء اليومية مسلطة على هذا الاجتماع يعني الدورة 80 لجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي كلام ومواقف إيران سوف تشرح وتوضح من قبل الرئيس الإيراني وأعضاء الوفد خاصة وزير الخارجية، وبالتالي يعني له أهمية كبيرة، ربما صدى كبير خاصة في هذه الظروف. نحن نشهد يعني هناك تحول في مواقف الكثير من الدول بعد حرب الإمارات التي نشاهدها تقوم إسرائيل بها ضد إخواننا المسلمين الشعب الفلسطيني، وحتى ضد بقية الشعوب العربية كسوريا والشعب اللبناني وحتى العراق وتهديدات واليمن والتهديدات التي توجهها إسرائيل وما تقوم به من جرائم تحت الضباء ودعم استخباري عسكري سياسي إعلامي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أن هذا الاجتماع أهميته بالدرجة الأولى أنه يعني هذه الجمعية تتحول إلى منصة يعني لتوضيح مواقف إيران يعني فيما يتعلق بالملف النووي، سلمية هذا الملف، فيما يتعلق بحقيقة السياسات الإيرانية الداعية للسلم والأمن وإطفاء الحرائق في هذه المنطقة. يعني السياسة الحقيقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكن أن تسمع أو تصل إلى أسماء العالم خلال
طيب سيد مصدق بور، الرئيس بيزشكيان قبيل توجهه إلى نيويورك قال إن ما نشهده اليوم هو أوحادية وهيمنة تستخدمها بعض القوى الكبرى لإبادة البشر، أطفال غزة يموتون جوعا، وتقوم الدول التي تدعي الحضارة وحقوق الإنسان بتسليح الكيان الإسرائيلي ودعمه. كيف يمكن لهذا الاجتماع الأممي أن يتعامل مع هذه الجرائم؟
طبعا يعني المجتمع الدولي يعني هناك فرق يعني بين الشعارات التي نسمعها من هذا المجتمع الدولي وبين يعني قدرة هذا المجتمع الدولي على ترجمة شعاراته على أرض الواقع. طبعا يعني في الأول الأخيرة كما قلت يعني هناك تحول خاصة فيما يتعلق بقضايا متعلقة بحقوق الإنسان وانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل الغاصبة بإخواننا وشفاعنا الفلسطينيين وبقية الشعوب العربية كما قلت لبنان والعراق واليمن وحتى سوريا. على حال يعني معنا في اعتقادي يعني كيف تتعامل يعني هذا هو المهم، يعني هذا هو بيت القصيد، يجب أن نعرف كيف تتعامل. ولكن كما قلت يعني هذا الاجتماع ومخرجات هذا الاجتماع المهم هو أنه يوضح الحقائق، يعني يكشف الحقائق، وبالتالي عندما تتجلى الحقيقة هذا سوف يساعد كثيرا على المواقف أيضا في نفس الوقت، يعني يشكل ضغط على الجانب الإسرائيلي، يشكل ضغط على الجانب الأمريكي وعلى الجانب الغربي الذين يدعمون بكل قوة جرائم الإسرائيلية، وبالتالي يعني تم هؤلاء في موقف حرج. يعني من هذه الجهة ربما هذه مؤثرة ومنظمة تكون مؤثرة كثيرا، خاصة نحن لاحظنا في الأول الأخير يعني هناك خروقات واضعة فظيعة لحقوق الإنسان، يعني هناك جرائم رهيبة ترتكب وهي مستمرة، يعني إسرائيل لا تعير أن أهمية للمنظمة الدولية المنظمة الأممية منظمة الأمم المتحدة. اليوم حتى رئيس ترامب يعني هو تهجم على هذه المنظمة وتهجم على أمين العام، وسمعنا يعني تضارب مواقف بين أمين العام وبين ما قاله ترامب وقاله حلفائه في الخطب التي سمعناها حتى الآن، يعني هذا التناقض أيضا موجود. أنا أعتقد يعني حاليا يعني ربما الظروف هي مهيئة لكي يعني يتجه العالم نحو تحقيق العدالة، تحقيق السلام ومناصرة الإنسانية. أنا أعتقد يعني طبعا هذه هي أمور تدخل في أجندة مهمة الوفد الإيراني المشارك في أعمال الاجتماع الثواني للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن كثير من الدول الأخرى أيضا تتبنى نفس هذا التوجه السياسي. على حال كما قلت يعني الأمل هو معقود على الحقائق.
نعم. طيب على هامش الاجتماعات أيضا عقد اجتماع دعت إليه منظمة التعاون الإسلامي بمناسبة مرور 1500 عام على مولد نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله. كيف ترى هذه المناسبة وهذا المؤتمر خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، العدوان الأخير على قطر، العدوان على الجمهورية الإسلامية وسائر التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي؟
طبعا هذا الاجتماع هو جزء يعني من مهام المجموعة الإسلامية المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني كما تفضلت يعني بمناسبة حلول ذكرى 1500 لميلاد نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا الاجتماع كما فهمنا يعني هو يحمل عنوان ثقافة السلام والتسامح. طبعا عقد هذا الاجتماع يعني قبل يومين أعتقد، يعني لأن الوفد الوزاري الإيراني وتوجه قبيل توجه رؤساء إلى نيويورك، وكانت هذه الاجتماعات من ضمن الاجتماعات التمهيدية. يعني تحدث المشاركون حول أبعاد شخصية الرسول و سيرته والتعاليم الأصيلة، التعاليم الإسلامية الأصيلة، باعتبار أن هذه التعاليم هي التي يعني تضع أسس التعايش والتسامح والسلام بين الأديان والأعراق، وتنصر تدعم المظلومين وتتصدى للتمييز وللعنصرية وتواجه يعني الكذب وخطاب الكراهية، وأيضا يعني من أجل الحد من الإسلاموفوبيا أو الترهيب من الإسلام الرهاب. ثاني هذا الاجتماع طبعا هو اجتماع مهم، وزير خارجية أيضا ألقى كلمة تناول يعني في بدايتها موضوع جرائم الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وكما ذلك يعني أكبر إهانة سافرة يعني للمبادئ العالمية للعدالة الإسلامية. طبعا هذه المبادئ هي لا تختلف، هي متفق عن الدين الإسلامي، الدين الإسلامي أيضا ويتبنى هذه المبادئ، ويعني أي تهجم على هذه المبادئ هو في الواقع يعني تهجم على الموروث العظيم الذي تركه لنا نبيه الأكرم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يعني هذه الذكرى يعني كانت يعني مبادرة من قبل كما قلت منظمة التعاون الإسلامي، ولها يعني رمزية خاصة وتوجه دعوات حقيقية صادقة لنشر القيم الأخلاقية والإنسانية السامية طبعا التي يجسدها الرسول الأعظم. ونأمل يعني تكون الكلمات التي ألقيت خلال هذا الاجتماع تصل إلى أذهان الآخرين وتحث، يعني تكون دعوة تكون قادرة على أن تحث المجتمع الدولي على أن يهتم أكثر والاهتمام أكثر بالقيم الإسلامية. يعني هناك قيم في الواقع هي أبعد من جغرافيا الأديان وأبعد من أي حدود، يعني هذه قيم إنسانية، يعني كل الإنسانية يعني بشتى صنوفها لغاتها أعراقها هي تتفاعل يعني مع هذه القيم. وبالتالي يعني هذا الاجتماع هو يأتي لتعزيز هذا الشيء، ومبادرة طيبة. إيران تجاوبت مع ذلك يعني، وكما قلت وزير الخارجية ألقى كلمة، وكان هناك اهتمام كبير يعني قبل بقية مسؤولي الدول الأخرى كي يستجيب الجميع لنداءات الرسول صلى الله عليه وسلم في الدفاع، هي نداءات الإسلام والقرآن الكريم في الدفاع عن المظلومين عن المستضعفين، خاصة اليوم الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت نير احتلال ومظالم وجرائم الكيان الإسرائيلي الذي يرتكب ويمعن يعني في ارتكاب مجازر بحق مئات الآلاف من النساء والأطفال، قتل حتى الآن أكثر من 65 ألف طفل وامرأة ومدني في داخل غزة، ودمر كل المدينة يعني ولم يبقي شيئا، وهو يعني حاليا هو مصر على أن يعني يجعل غزة أرضا محروقة، ويواصل إجرام للأسف يعني الجانب الأمريكي يدعي هو من جهة بأنه غير قادر أو أنه يترك الموضوع اليوم ترامب هو قال بالصراحة عبارة فاضحة وقحة جدا، قال إسرائيل يمن ستتولى، نحن لا نتدخل، يمن ستتولى حتى فيما يتعلق بحزب الله. يعني هو بهذه العبارات هو يفتح المجال أمام العدو الإجرامي الوحشي يواصل ارتكاب جرائمه دون أي مؤاخذة دون أي محاسبة دولية للأسف. أنا أعتقد يعني هذه الجرائم سوف لن تدوم والظلم سوف لن يدوم، وبالتأكيد سوف يدفع الصهاينة وحتى الذين يدعمونهم سيدفعون يوما ما الثمن.
نعم أحسنتم،
هذا اليوم ليس ببعيد.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي المخضرم على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 9:43 بتوقيت طهران. اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الفرص والتحديات، محور حديثنا في هذا اللقاء. حول هذا الموضوع بعث لنا الأخ عدنان بلشي من العراق بهذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين طاهرين. تحياتي لكم أعزائي المستمعين والمستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. انطلقت في مدينة نيويورك اليوم الثلاثاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي شارك فيها المئات من القادة والدبلوماسيين والمسؤولين رفيعي المستوى في مختلف دول العالم. ويأتي هذا الاجتماع على هامش أعمال الدورة الثمانين الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 200 رئيس دولة وحكومة ومئات الوزراء وآلاف الدبلوماسيين، عن أعداد كبيرة من صحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني في شتى البلدان. كذلك طبعا أطلقت شرطة نيويورك بشكل كامل حركة المرور في الجهة الشرقية والوسطى من مانهاتن، وحاطت جميع الشوارع القريبة من المبنى بحواجز معدنية ومن طوق أمني مشدد. طبعا خلال أسبوع من الاجتماعات لا يقتصر الأمر على كثافة التحركات الدبلوماسية، تنظم أيضا منظمات المجتمع المدني ومجموعات مختلفة مظاهرات في أماكن المخصصة لها قرب مقر الأمم المتحدة بهدف إيصال رسالتها إلى المجتمع الدولي. ومن المتوقع في هذا العام أن يشهد محيط الأمم المتحدة ومناطق مختلفة من نيويورك احتجاجات ضد حرب العبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. ونرى الشعب الفلسطيني في غزة لا يقتل بالأسلحة فحسب، بل بالتجويع والترهيب أيضا، ولا منطق يبرر وحشية إسرائيل في قطاع غزة. كذلك إسرائيل تهدد وتشرد أهالي قطاع غزة من جهة إلى أخرى، كذلك تستهدف المستشفيات في غزة والأدوية في القطاع، ولا يمكن لنا أن نسكت على ما يحدث في قطاع غزة. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا هذا نرحب بالدكتور الأستاذ نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق. دكتور نزيه حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
المتابعين على المسألة،
حياكم الله. دكتور، بداية كيف ترى مشاركة الرئيس بيزشكيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ طبعا رغم المضايقات، رغم الحرب الإعلامية والحرب النفسية وكذلك التحديات التي مرت بها المنطقة، العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، كان على قطر، كان على الجمهورية الإسلامية، على لبنان وغير ذلك، كيف تنظر إلى هذه المشاركة في هذا التوقيت باختصار لو سمحت؟
يبدو أن هذه المشاركة تثبت للعالم أن مشاركة الجمهورية الإسلامية في الجمعية الأمم المتحدة يشبه ما يكون وفق المثل الذي يقول أنه طائر في غير سربة، لأنه ما يرهد الآخرون. تتخذ الجمهورية الإسلامية ممثلة برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها هي صاحبة مبادئ وقيم وتلتزم القوانين، ليس فقط القوانين الوضعية بل التشريعات الإلهية، بينما الآخرون ينطلقون من مصالح والتي يبيعون بها ويكون هنا وهناك ويتعاطون مع قوى الأمر للولايات المتحدة الأمريكية. عندما يقف الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العمومية ويتحدث بكبرياء وبعلو وينظر أن كل هذه الخطابات هذه منظمة بل هو أهم بها بكثير، وهو قد أصاب في ذلك، لم تحل الأزمات، هي مجرد منبر يساعد إلى تنفيس العقد ورفع الصوت، وبعد انتهاء هذا يعني هذا الدوري وجد خطابات من الله بينما الجمهورية منذ 1946 سنة وهي ما زالت تقف على هذا المنظر وتتحدث بذات اللهجة بصرف النظر عن هذا الرئيس أو ذاك الرئيس، لأنه ليس هم الأشخاص الذين هم ينقلون أهواءهم الشخصية وحدهم وحازم مشاكل، يتكلمون باسم هذه الأمة، هذه الأمة التي انطلقت بثورة أسقطت أهم أمبراطورية وآخر أمبراطورية في العالم، وما زالت تواجه الطغيان الدولي المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية وغيبوبتها الكيان الصهيوني، وخاصة أنها في الحرب الأخير الذي حيث كان الهدف الأساسي إسقاط هذه الجمهورية والحلفاء من محور المقاومة سواء كان في لبنان أو في العراق وفي فلسطين وفي اليمن. إذن هذا النموذج الذي لم تعتد عليه الأمم المتحدة منذ أربعينيات القرن الماضي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أنشأت منظمة الأمم المتحدة على أنقاض عصبة الأمم التي فشلت أيضا في بعد الحرب العالمية الأولى في إقامة السلم والأمن الدولي. عندما يتحدث يقول أنا من الذي يقيم السلام، إذا مثلا تناول مثلا الرئيس الأمريكي عندما قال لهم أنه أن هذا الاعتراف بفلسطين دولة هو مكافأة لحماس، وهو ينظر إليه باستخفاف وبدون أي، وكأن لا قيمة لهذه الدول 159 عضو من الأمم المتحدة توافق على إقامة دولة فلسطينية. إذن بهذا يعني هذا يعني النظرة الدونية للأمم المتحدة، من هنا يجب إعادة النظر في هذه المؤسسة وهذه المنظمة التي ولدت من أجل تحقيق السلم والأمن الدولي. هل استطاعت الأمم المتحدة وقف أي حرب في هذا العالم؟ تبقى القرار الأول والأخير لمن؟ للولايات المتحدة الأمريكية، ونأخذ في مجلس الأمن. مجلس الأمن اجتمع على مدى سنتين بين فترة وأخرى لبحث وقف إطلاق النار في غزة. 14 دولة من الأعضاء الدائمين والغير دائمين تعطل الولايات المتحدة الأمريكية باستعمال حق النقد. كذلك الأمر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجاوز الأمر 140 دولة ووافقت طالبت بوقف إطلاق النار، لكن بالولايات المتحدة وبضعة من الدول التي هي في كنفها وهي شبه موجودة كدول أنشأتها الولايات المتحدة من حيث
نعم دكتور نزيه طيب دكتور نزيه، خلال اليومين الماضيين شهدنا يعني تطورا وصف بأنه البعض وصفه بالتاريخي، البعض وصفه بأنه يعني مرحلة جديدة وما إلى ذلك، وهو قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل قوى من قبل دول مختلفة مثل بريطانيا، فرنسا، استراليا وغيرها من الدول. كيف تنظر إلى هذه الجمعية العامة في دورتها هذه؟ هل تتوقع أن تخرج بشيء جديد على طريق إدانة الكيان الإسرائيلي وجرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وفي المنطقة طبعا؟
يعني المؤسف أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة مهما بلغت مجموع الأصوات ولكنها تبقى عاجزة عن تحقيق ما تتخذه من قرارات. لو عدنا القرار 181 الذي صدر سنة 47 قبل قيام الصهيوني الذي يدعو إلى إقامة دولتين على أرض فلسطين يهودية وعربية، اليهودية أين هي الآن؟ وأين هي الآن؟ كيف تفعل وكيف تقامت وكيف تعربد وتقتل وتحتل وإلى وأيضا هناك صدر قرارات في 67 ب73 يعني إذا عدت لك القرارات. أنا بالأمس كتبت مقال قطبت مقال حول هذا الموضوع. قرار ينطقها والشعب الفلسطيني ينتفض. يعني هذه القرارات حتى اللي صدرت عن مجلس الأمن لم يكن لها أي فعالية فيما يتعلق بالاحتلال الصهيوني، لأن هذا الاحتلال بدأ يعني هو الذي كان يعتبره الغرب، الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والحلف الناطو وغيره، أن هي يعني هي 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 الدولة الديمقراطية محاطة بأعداء من الجهلة الذين يريدون أن يرموا بها بالبحر، ولكنها هي التي تقتل وترمي في البحر وتدمر بدون أن يرف لهم جفن. مجرد خطابات تنتهي بانتهاء هذا اللقاء.
نعم.
يعني هذه ما هي الخطوات العملية التي سوف تلي هذا الموضوع؟ هل تذهب هذه الدول التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني إلى قطع علاقات مع الكيان الصهيوني؟ إذا اتخذت مثل هذا، إذا زرع هناك وضع آلية تنفيذية، لأنه هي تحتاج يعني حتى قرار جميع العام العامة الممتحة ليست منزل.
أحسنتم.
تحتاج إلى موافقة من مجلس الأمن حيتصبح لها حيتصبح قيمة قانونية فاعلة وقابلة للتطبيق حتى لو صدرت عن مجلس الأمن، وأن تكون الولايات المتحدة تسير في تنفيذ هذا الأمر، لأن قرارات حتى مجلس الأمن يعني هي غير ملزمة إذ لم تكن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأنها يعني القرارات التي تصدر حتى عن مجلس الأمن يعني يبقى للأفرقاء المتنازعين المتصارعين هم الذين عليهم أن ينفذوا ذلك، لتكون الأمم المتحدة بمثابة وسيط. من هنا يجب يعني هذا المنبر الدولي الذي وجد خدمة لمن؟ لمن انتصروا في الحرب العالمية الثانية. لأن عندما أنت تعطي لهذه الدول استقلال وعضوية وتحصر كل قرارات هذه المجموعة بخمسة أعضاء، يعني الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هذه وروسيا الاتحادية، إن هذه الدول الخمس أي أحد منهم يسقط مهما بلغت الدول شكرا. التي توافق على هذا القرار.
نعم، شكرا لك دكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق.
بخدمتكم، أهلا وسهلا،
حياكم الله. نعم، نتابع مع مشاركاتكم. الأخ أو أحد الإخوة المشاركين أبو العز من اليمن كتب لنا: لن نعول على هذه الجمعية العامة للولايات المتحدة وإسرائيل وليست للأمم المتحدة، ولم تقف موقف مشرف منذ تأسيسها هي ومجلس الأمن الذي يحمي مصالح الدول الخمس فقط ومصالح الكيان الصهيوني ويصدر قرارات ظالمة على بقية الدول. شكرا لأخينا من اليمن. الأخ محمد الموشكي أيضا كتب بشأن عنوان حلقتكم: اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الفرص والتحديات. نعم، يجتمع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار براق السلام الأمن وحقوق الإنسان، غير أن الواقع يفضح هشاشة هذا الكيان الدولي الذي عجز بالتواطؤ أمام أبشع جريمة ترتكب في القرن 21 الإبادة الجماعية في غزة. شكرا للأستاذ محمد الموشكي على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن: في اجتماع الجمعية العامة سوف يسمع العالم بأسره وجهة النظر الإيرانية عبر رئيسها بيزشكيان والمسؤولين المرافقين له في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسوف تؤكد إيران نجاحها في السياسة الدولية بما يعزز ويخدم مصالح الأمة الإيرانية. وأما مساهمة من الأخ سيد عقيل الكفائي من عراق، نستمع إلى جانب من مساهمته طبعا المطولة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي إذاعة طهران العربية من خلال المستمع الكريم فيما يتعلق باجتماع الأمم المتحدة والتحديات التي تواجه العالم والفرص التي يمكن أن تتحقق من هذا الاجتماع. هذه الأمم المتحدة هي المنظمة التي أنشئت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي تم تأسيسها بإرادة الدول المنتصرة وانضمت لها الدول الأخرى، وتم إعطاء حق النقض الفيتو لبعض الدول المنتصرة. وهذا هو أكبر تحدي يشكله هذا المنظور فيما يتعلق بخرق سيادة الدول وخرق مبدأ المساواة، بحيث يعطي هذه الدول وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية حق نقض القرارات التي تصدر من المجلس الأمن الدولي ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخصوصا عندما تصدر قرارات تنصف الدول التي هي تسعى إلى حريتها وتسعى إلى استقلالها من ربقة الاستعمار ومن ربقة السيطرة والهيمنة الغربية التي تحتكر العلم وتحتكر المنظومة الأسلحة ولديها أساطين وقواعد في العالم، وخصوصا توجه الضغط والظلم لدول العالم الثالث، ما يسمى العالم الثالث، والدول التي تعيش في جنوب الأرض وشرق الكرة الأرضية، بحيث يتم تسييد الإنسان الغربي والإنسان الأحمر الأشقر على بعض الأجناس. وهذا هو أكبر تحدي من خلال خرق منظومة العدالة الدولية وخرق منظومة المساواة وخرق.
نعم، شكرا للأخ سيد عقيل الكفائي من العراق على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا. نشكر مرة أخرى الدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الفرص والتحديات. كما نشكر مشاركتكم واهتمامكم بنا ومتابعتكم لنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله ودمتم سالمين موفقين.
العاشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران وشعبها لن يتخليان عن تخصيب اليورانيوم وأن المحادثات مع أمريكا لا تنفع. قصف عنيف يستهدف أحياء مدينة غزة وجيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط. ورئيس البرلمان اللبناني يجدد إعلانه التمسك باتفاق وقف إطلاق النار ويرفض تصريحات براك الأخيرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن مخططات الأعداء فشلت بفعل تلاحم الشعب، وإيران ستكون نفسها التي واجهت العدوان ونفسها التي نزل شعبها إلى الشارع دعما للنظام الإسلامي. وقال سماحته في كلمة متلفزة إن هناك خلافات داخلية في وجهات النظر، لكن حين يتعلق الأمر بمواجهة العدو يتحول الجميع إلى قبضة حديدية، مشددا على إيران لن تستسلم للضغوط في قضاياها كافة. وفيما أكد القائد أن إنجاز تخصيب اليورانيوم دفعت إيران من أجله أثمانا باهظة، اعتبر سماحته إجراء المفاوضات مع أمريكا في ظل التهديدات هو ضعف وتضييع لشرف الإيرانيين، مشددا على أن الشعب لن يتخلى عن برنامجه النووي وسيصفع من يريد أن يتخلى عنه. وأشار قائد الثورة إلى أن أمريكا تريد فرض إملاءاتها على إيران وهذا ليس تفاوضا، مشددا على أن التفاوض مع أمريكا في الوقت الراهن لن يحقق أي منفعة لإيران ولن يدفع أي ضرر عنها. وفي بداية كلمته تطرق آية الله السيد علي الخامنئي إلى ذكرى استشهاد الأمين العام الأسبق لحزب الله